هذا رجل عراقي يقيم في الكوت، هوايته جمع الطوابع، وتتضمن المجموعة التي يحتفظ بها طوابع نادرة تحمل تواقيع شخصيات مهمة.
جمع الطوابع ثقافة وادخار، جمع الطوابع سفراء بدون رواتب، هكذا يصف ضياء الخطيب هاوي جمع الطوابع الذي بدأها منذ طفولته وله حكايات مع عالمها كما يقول.
بداية أجمع الطوابع عندما كنت في الابتدائية سنة 48، كنت أذهب إلى دائرة البريد وأشتري طبقات، طبقة كانت تساوي 100 فلس. ثم إنني أول ما عملت ألبوم ليس من الكرتون بل من الزجاج، لأن هذه الهواية لها تأثيرها على كل الهواة، والخازن يمكن للمستقبل مراسلاته والمبادلته أن يحصل على أكبر كمية وأكبر أصدقاء. وبدت المراسلة مع كافة الهواة في العالم. أول ما التقيت بعبد العزيز يا ملكي رئيس جمعية هواة الطوابع العراقية بال50، عندي قصص عن الطوابع، عن مواضيع الطوابع وأشهر الهواة وأشهر الطوابع وأشهر أشهر الأغلاط الطوابع العراقية. والحظ واكبنا، يعني خلال هالجمع والمبادلة والبيع والشراء كنا نحصل على كثير من الطوابع. فاستمريت أيضا في مراسلة النوادي الأجنبية، فكانت نقطة التفات النادي الأمريكي يجمع 3CC الاتحاد السوفيتي CCP، فقلت لما لم نجعل من هذه النشرات والكابونات أيضا انطلاقة في العراق ومن الكوت. ففكرت أن أجعل اسم مثل ما للنوادي الدولية والجمعيات العالمية، أنا أختار 3 حروف وهي أسفل ستوب أسفل ستوب أسفل ستوب، بمعنى سان ستوب شوب. من الهواة بال58 ما يعدون في معرض البصرة، أنا أخذ عدد الهواة اللي يدخلون مثلا 30,000، حاليا موجودين أيضا كثار. قمت المعرض بسنة 64 وزارنا رئيس الجمهورية عليه السلام محمد عارف، وقد تمكن كنت أن أحصل منه على توقيع الأول على بطاقة يوم الجيش، والثانية على طوابع 18 تشرين، وهو أول رئيس يوقع على طوابع بريدية. الآن أنا أملك أول توقيع على طوابع بريدية في العالم إلى رئيس جمهوري وقع على طوابع بريدية، لأن مو طوابع مالية. الكميات تنضاهي شركة ستانلي جيمز أو شركة سكو أو شركة إيفر، يعني كل ما هناك هو عنده مؤسسة بيها فد 10 غرف من طوابع، احنا نقدر نسوي 20 غرفة. وعندي أهم مجموعة تمكنت أن أشتريها من البنك المركزي العراقي بسنة 73 عن طريق المزاد، تخص المرحوم الملك غازي الأول،
وحاليا يستعد لإقامة معرضه 45 بعد انقطاع دام أكثر من 30 عاما انتقل من خلالها في دول عربية وأوروبية.
المعارض كلها 44 معرض، آخر معرض الطوابع في مدينة الألعاب بالبصرة 72 في الكويت، في بروكسل بلجيكا، في بلغراد يوغوسلافيا، في لبنان 66، في دمشق، في تونس، في بني غازي، في عدن، في الدمام بالسعودية، في مدريد بإسبانيا، في وهران بالجزائر، في عمان، في هولندا، في أمستردام، بالهرمل في لبنان، في إسلام آباد بالباكستان، وأهمها معرضنا في لندن 65 الذي زارته الملكة إليزابيث، ومنها صدر المنع بعدم إقامة أي معرض للطوابع قبل النظام الحاكم. أنا هسه عندي عمل في إقامة معرض بعد انقطاع من 1972. المعرض يحتوي على الإصدارات العراقية مع المسكوكات الأثرية والأختام النادرة، وعندي عرض في قطر وقبل قطر السويد.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
وننتقل الآن إلى بيروت، حيث افتتح الفنان المسرحي جواد الأسدي قاعة بابل في العاصمة اللبنانية. الأسدي تحدث إلى إذاعة العراق الحر عن مشاريعه، عن معاناته، وعن النشاطات التي يرعاها.
وسط شارع الحمراء ببيروت ينتصب مسرح بابل الذي اتخذه الفنان المسرحي العراقي المغترب جواد الأسدي مركزا ثقافيا شاملا لا يقتصر على عروض مسرحية فقط، وإنما إقامة أمسيات موسيقية وحفلات غنائية عراقية وعربية لفنانين متميزين. وأصبح مسرح بابل الآن ذات شهرة واسعة في مختلف الأوساط الثقافية والاجتماعية في لبنان، ويتجمع فيه يوميا عدد من المثقفين العراقيين في لقاءات متواصلة مع فنانين عرب وأجانب، وهناك ورش حوارية مفتوحة وجلسات فكرية، بالإضافة إلى دورات لتعليم الرقص والموسيقى ومحاضرات في فن اليوغا. الفنان المسرحي جواد الأسدي مدير مسرح بابل تحدث لإذاعة العراق الحر عن أسباب اختيار بيروت لإقامة هذا المشروع الثقافي والاستعدادات لإقامة مهرجان موسع للفنون العراقية في محاولة لتعريف الشعوب العربية بالمنجز الإبداعي العراقي.
يعني الفكرة الرئيسية لبابل أنه يكون هناك تقاطع بمدينة عربية مثل بيروت بين الثقافة العربية وبين الثقافة العراقية.
لماذا بيروت بالذات؟ لماذا اخترت بيروت؟
بيروت لأنه مدينة يعني عاصمة عربية بمعنى من المعاني، أنه كل يعني دائما بيروت كانت معروفة باستقبالها وبتضانها للطاقات العربية والثقافة العربية، ومروا على بيروت كل الأصوات الشعرية مثل درويش مثل أدونيس مثل يعني أغلب الفنانين، بيروت كانت محطة لهم، محطة مهمة.
على ذكر الشعر، عرفت بأنك تقيم هنا حفلات موسيقية وأيضا تستضيف شعراء، يعني ليس فقط المسرح كقاعة استثمرته وإنما ورش أيضا، وشفت قاعة أيضا لاستخدام للرقص ومحترف المسرح.
إيه مسرح يعني أنا جزء من استراتيجيتي في هذا المسرح، أن المسرح يكون متعدد الثقافات ومتعدد الانفتاحات على 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 الثقافات الأوروبية والعربية، ودائما بالسياق تبع هذا المسرح وبالبرنامج مال هذا المسرح يمشي باتجاهات مختلفة. يعني المسرح الدراما عنده حضور، الفن التشكيلي يعني إلى مكان، الدانس الرقص إلى مكان، الغناء العراقي ولا غير عراقي عنده مكان، شنو بعد السينما عندها مكان. يعني تقدر تقول هو أشبه بمركز ثقافي يجمع كل أنواع الثقافة وكل تعدد الثقافات حتى يعني يطلقها للمجتمع اللبناني والمجتمع العربي، لأن لبنان هي مدينة يعني تستقبل العرب بكثافة شديدة.
كم عمل لحد الآن قدمت وكيف كان أقبال الجمهور؟
إحنا أولاً بعدنا جداد، يعني جد يعني المسرح هذا جديد، صار لس يعني 7 أشهر 8 أشهر، أخذته من سنة ولكن أطلقته من سبتمبر اللي راح، من رمضان اللي راح، حيث شارك فيه أيضاً عدد كبير من المغنين ومن الموسيقيين العراقيين، والآن يعني عمره الفني خلينا نقول هو لا يتجاوز عمر العمل يعني بهذا المسرح لا يتجاوز 7 أشهر.
عندك تمرين على عمل؟
طبعا، لكن المسرح استطاع بسرعة شديدة أن يحتل مكانة كثير كبيرة داخل المجتمع اللبناني. يعني قدمت كثير من العروض، قدمت مسرحية اسمها نساء السكسفون، قدمت عروض غنائية يعني مو عروض، كونسرت مغنيين ومغنيات. طبعا أنا أركز على الجانب الكواليتي، يعني نوعية الغناء ونوعية من هو الموسيقي. عندي برنامج السنة وأيضا القادم كثير حافل، مارسيل خليفة، نصير شمة، عدد كبير من رعد خلف العراقي، تشالغي البغدادي، في عروض مسرحية عراقية وغير عراقية عربية وأوروبية.
يعني يمكن الجمهور العراقي يجد ظالته في هذا المسرح؟
طبعا ما أعرف إذا لازم يجد ظالته، بس أنا أعتقد العراقيين الفنانين بكل أنواعهم بكل أشكالهم بكل أطيافهم يعني عليهم أن يصير عندهم اعتقاد راسخ أن هناك مسرح اسمه مسرح بابل في بيروت يستطيع أن يحتضن أعمالهم الفنية والأدبية.
شاهدت لك رأي في التلفزيون بأن هذا المسرح رغم كل الظروف العصيبة التي قد تمر بها بيروت لن أغادر هذا المسرح.
طبعا أنا خدت يعني أنا قمت بمغامرة ضخمة وكبيرة وسويت هذا المسرح أو صنع يعني عملت هذا المسرح بأسوأ ظروف في تاريخ لبنان اللي هي فترة الانزلاق نحو الحرب، وفعليا مريت أنا بظروف كثير سيئة. يعني كنت موجود في داخل أيام القتال اللي صارت بيروت قبل أيام، ولكن هذا رهان ثقافي، رهان جمالي. يعني هو وجودي أنا هنا مو وجود سياحي، هو وجود جمالي ثقافي، وجود تاريخي. أريد أن أسوي شيء أن يكون هذا المسرح راسخ مع المجتمع.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بيروت.
هذه هي إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 96.8 ميجا هرتز، وفي الموصل على موجة FM بذبذبة مقدارها 104.6 ميجا هرتز، وفي أربيل على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجا هرتز، وفي سليمانية على موجة FM بذبذبة مقدارها 88.4 ميجا هرتز. هذه إذاعة العراق الحرة.
للأيام توادعنا وبعدنا بأول الأيام بأول الأيام ودعنا.
إذاعة العراق الحر. بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر.
مناخكم المناسب.
سيداتي وسادتي، أترككم الآن برفقة خالد القشطيني وحلقة جديدة من برنامج أيام الخير.
إذاعة العراق الحر. أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
تسيطر في هذه الأيام روح العولمة على اقتصادياتنا وتفرضها الدول الكبرى على جميع العالم. ومن أول أركان العولمة فتح الأسواق للتجارة الحرة. هذه موضة الموسم هذه الأيام، ولكن الأمر لم يكن كذلك في القرن الماضي، القرن العشرين، وكانت الموضة السائدة في العالم حماية الصناعات الوطنية. وكما نعلم قاد المهاتما غاندي هذه الحملة في الهند بلبس قماش الكادي المصنوع محليا، وكان في الواقع غاندي يغزله بنفسه. انطبق ذلك بصورة خاصة على العراق في الثلاثينات والأربعينات. كان من أول المعامل الكبرى التي شيدت في العراق في تلك الأيام، أيام الخير، معامل السجائر ومعمل المنسوجات الوطنية المعروف بمعمل فتاح باشا في الكاظمية. تخصص بصنع الأقمشة الصوفية والبطانيات. أصبح تشجيع منتوجات هذا المعمل شعار الوطنيين في كل مكان، فطالبوا بفرض رسوم جمركية عالية على الأقمشة والملابس المستوردة من الخارج، وأكثرها كان من بريطانيا. بالطبع لم يكن مستوى أقمشة معامل فتاح باشا يضاهي مستوى أقمشة مانشستر الإنجليزية، وكان الناس ينتقدونها بأنها خشنة. شاع عندئذ شعار اخشوشنوا فإن الترف يزيل النعم. أصدر سامي شوكت مدير المعارف العام أمرا بتعليق هذا الشعار في كل المدارس العراقية. ما زلت أتذكر لوحته في مدرستنا، مدرسة العسكري الابتدائية في العيواضية، اخشوشن فإن الترف يزيل النعم. وسرى في البلاد أيضا شعار شجعوا مصنوعاتكم الوطنية. تبارى الوطنيون في تشجيع منتجات معامل فتاح باشا، وكان في طليعتهم الأستاذ درويش المقدادي الذي أصبح من غلاة المؤمنين بالقومية العربية والوحدة العربية. جاء إلى العراق من فلسطين وكرس حياته للحركة الوطنية إلى الحد الذي أودى به في الأخير إلى السجن والمعتقل بتهمة النازية بعد حرب رشيد عالي الجيلاني في عام 1941. أصدر عدة كتب تعبر عن روحه القومية المتطرفة، وعلى رأسها كتابه الشهير تأريخ الأمة العربية الذي سرد فيه التاريخ العربي بأسلوب قصصي يتغنى بأمجاد العرب ومنجزاتهم، وأصدر بعد إطلاق سراحه من المعتقل كتاب بين جاهليتين. تحمس درويش المقدادي في تشجيع منتجات معامل فتح باشا بصورة خاصة، وجعل من نفسه مثالا، فلم يلبس بدلة إلا وكانت من أقمشة هذه المعامل، وحث تلاميذه وزملائه والمدرسين على لبس الملابس المصنوعة منها عندما كان مديرا لدار المعلمين العالية، ومضى في ذلك فأخذ بإعطاء 5 درجات إضافية في نتائج الامتحانات لكل تلميذ يلبس ملابس مصنوعة من أقمشة فتاح باشا. وعندئذ وبذهنية الشك التي نتصف بها مع الأسف، شاع بين الناس أن معامل فتاح باشا كانت تعطي عمولة لدرويش المقدادي عن مبيعاتها، لقاء الحملة التي قام بها في المدارس للبس ملابس فتاح باشا. وقال آخرون بل وأعطته أسهما في الشركة نفسها. ومهما جرى من قيل وقال ووجه له من نقد، فقد كان أبو وائل الأستاذ درويش المقدادي رحمه الله واحدا من أهل الخير الذين جاهدوا من أجل خير بلادهم وتقدمها وخير الأمة العربية جمعاء. وما أحوجنا لأمثاله الآن في هذه المرحلة من إعادة بناء الوطن. فليكن عندنا 1,000,000 درويش المقدادي. أي نعم.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير.
تهنبها البيضة وضيعنا ويديه الإيمان دليل، بس نتلافت يسرى ويمنى ولا ندري لها درب النيل. وين الحيد اللي يرشدنا؟
تهنبها البيضة وضيعنا ويديه
ودنا وقلب يردنا، ساعة نحط وساعة نشيل، يا رب ما وجدنا قربنا وضيعنا الإسر الله وكيل. غربنا وما وصلنا لهنا، عبنا وغدا واحدنا نحيل، ولو شربنا يا ويلنا موت أحمر وعلاج طويل. فوق الظلم تلاج ظلمنا، لو أفرش لو زاد ظلمنا، وإحنا نعيط يا عرب غانا، وين اللي دلينا سبيل؟ ما تاهوا بالبيت مثلنا، لا والله شعب إسرائيل، وين كنا وين صرنا؟ ننزل بيوم المحنة عرفناهم من ذاك الحين جربناهم وتعلمنا وقدمنا وصحنا آمين كل من طب الأحمر قصنا ومشينا ورا فرحانين قالي بنص الدوم تركنا لا طيبين ولا ميتين قالوا لك هوت وفوتنا قبل وطبلنا ودمرنا حين اجماعهم على هضمنا كل ساعة ولنا موتين من ذاك اليوم وهذا احنا يا رب لك ساعة متيهين الأمر الواقع سلمنا لما الخطر دهمنا بهتنا واستسلمنا بلا تقييد يا رب لبهوشة ولبضانة فهدنا وعلمنا الله وعين فوق أخت الفتش المتنا وتشردنا شر تشريد يبلاه الله اللي سيهنا واللي بدر بدور الفتنة خلينا العدنا وما عدنا وهدانا عذبونا يعذبهم ربنا إن عذاب الله شديد وإياهم هم نحتاب لنا
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي، كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.